يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على فاطمة قيمة الدين وسيدة الدنيا والآخرة. سلام عليها وعلى القائم المهدي من عترتها الطاهرة، ورحمة الله وبركاته. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 25. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 25 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. في الحلقة الماضية وصلت إلى سؤال عن الطائفة المعروفة في العراق الصابئة المندائية، وكان السؤال: هل أن الصابئة المندائية ينطبق عليهم عنوان أهل الكتاب من وجهة نظر دينية فقهية؟ تحدثت عما قيل عن هذه الطائفة في كتب التاريخ وغيرها، وما وصلت إلى نتيجة واضحة بخصوص ما ذكر في تلك الكتب، لأنني لا أجد صورة واضحة يمكنني أن أحكم عليها. فقد عرضت لكم ما جاء في موسوعة لسان العرب لابن منظور، تخبط واضح لا يمكن أن نعتمد عليه. الشيء الطبيعي حينما نريد أن نبحث عن مسألة مثل هذه المسائل، سنبدأ من الموسوعات اللغوية، لأنها ستتناول الألفاظ ولو بمستوى المعنى البدائي، ولكنها مع ذلك ما أفلحت هذه الموسوعات اللغوية. أنا جئت بموسوعة لسان العرب، وهكذا بقية الموسوعات اللغوية، فلا نستطيع أن نستخرج صورة واضحة ولو بمستوى بدائي لتعريف هذا العنوان الصابئة المندائيون. عرجت بعد ذلك على نماذج من كتب التاريخ القديمة. أنا ما جئت بكل المصادر، وإنما جئت بنماذج، لكن حتى التي لم آتي بها فما هي بأفضل من الكتب التي جلبتها، الكتب التي جلبتها هي التي تعد الأفضل في بابها. كانت لي جولة في كتاب الفهرست للنديم أو لابن النديم، وأعتقد أن الذي تابعني في الحلقة الماضية لاحظ التخبط والاضطراب فيما كتبه ابن النديم في الفهرست. ثم عرجت على كتاب الملل والنحل للشهرستاني وما هو بأفضل مما جاء في كتاب الفهرست، وأشرت كذلك إلى بعض من كتب المتأخرين، أشرت إلى كتابين للمؤرخ العراقي المعروف السيد عبد الرزاق الحسني، وهو لم يأتي بشيء كثير. المشكلة هي المشكلة من وجهة النظر التاريخي، لا نملك صورة واضحة. ربما هم أصحاب الديانة يعرفون تاريخهم، هذا أمر يخصهم، إنني أتحدث عما هو موجود في عالم الكتب. في السنوات الأخيرة كانت هناك مجموعة من الكتب كتبها من كتبها من داخل الطائفة المندائية، ولكنها لم تأتي بشيء يمكن أن يكون أساسا علميا أكاديميا. لا زالت هذه الطائفة بحاجة إلى أن يكتب عنها، إلى أن يؤلف عنها، إذا ما أرادت أن تعرف بنفسها وأن تشرح للآخرين أمرها بنحو موثق ومؤكد ومبرهن. أنا لا شأن لي بكل هذا الموضوع، وإنما أردت أن أستعرض الوجه التاريخي لهذه الطائفة، وإلا فالسؤال يتناول الوجهة الدينية، لكنني أردت أن أقول لمن سأل من أنني حين أجيبكم فإنني أحاول جهد الإمكان أن أحيط علما بكل التفاصيل التي ترتبط بالموضوع. قطعا لا يمكنني أن أتحدث عن كل المعلومات التي أحملها في خزانة معلوماتي، لأن هذا سيحتاج إلى وقت طويل، وأنا أذكر ما يرتبط بنحو مباشر بموضوع السؤال. فبعد هذه المقدمة التي أعطتنا صورة إجمالية عما هو مكتوب، عما هو مذكور في الكتب التي تناولت هذه الطائفة، نذهب إلى فاصل. مشكلة الصابئة المندائيين مشكلة معقدة لمجموعة من الأسباب. السبب الأول صغر حجم هذه الطائفة بالإضافة إلى انغلاقها على نفسها، إنني أتحدث عن انغلاقها الديني لا أتحدث عن انغلاقها الاجتماعي، فهم أناس اجتماعيون أخلاقهم لطيفة لا يثيرون المشاكل في المناطق التي يقطنون فيها. مشكلتهم التاريخية في قلة عددهم وفي انغلاقهم الديني، وهم من الديانات التي لا تدعو الآخرين إلى اعتناقها. هناك ديانات تبشيرية وهناك ديانات ما هي بتبشيرية. ديانة الصابئة المندائيين ما هي بديانة تبشيرية، فهذا سبب من الأسباب المهمة التي جعلت أمرهم في غموض بالنسبة للآخرين. فأنا من جنوب العراق، وفي مناطقنا يتواجد الصابئة المندائيون، وقد ذكرت مسألة في الحلقة الماضية حين تحدثت عن كتاب المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني الصابئة قديما وحديثا، وقلت من أنني طالعته وقرأته في أيام الشباب الأولى في أيام الصبا، حيث قلت بأن والدي قد استعار هذا الكتاب من المكتبة العامة في مدينتنا، وحينما رأيت الكتاب بيده بادرت إليه وطلبت منه الكتاب، وقد قرأته في نفس الليلة، فما هو بكتاب كبير جدا. لماذا؟ لفضول عندي لمعرفة أحوال هذه الطائفة، لأنهم يعيشون معنا في نفس المناطق ونحن لا نعرف عنهم شيئا. نسمع من الكبار ومن الناس أشياء تخيفنا منهم، ولكننا حين نتعامل معهم لا نجد شيئا يخيف. فأحد الأسباب التي أدت إلى غموض أمرهم مثل ما قلت قلة عدد أفراد هذه الطائفة بالقياس إلى المجتمعات التي يعيشون فيها، قلة العدد مع الانغلاق الديني، فهم لا يبشرون لا يشرحون ديانتهم للآخرين ولا يطلعون الآخرين على ديانتهم. هناك انغلاق ديني، وهناك سبب آخر أيضا، كتبهم الدينية مكتوبة بلغتهم المندائية التي هي سريانية كما يقولون، من السريانية القديمة، أو هي من بقايا اللغات السامية الأولى، أو مثل ما توقعت وأتوقع أنا أنها من اللغة الآرامية العبرانية التي اختلطت بلغات أخرى. وإلى يومنا هذا توجد بقايا من اللغة الآرامية في سوريا في العراق وفي مناطق أخرى، لا أريد أن أخوض في هذه الحواشي. أيضا من العوامل التي أدت إلى غموض أمرهم وأن الذين كتبوا عنهم ما هم من الطائفة. الذين كتبوا عنهم إما من المستشرقين الأوروبيين وهم مسيحيون في الغالب، وإما من المسلمين. بالنتيجة الذين كتبوا عنهم من ديانات أخرى، والكتابات ليست موثقة، ولذا لا يمكن أن نعتمد عليها إطلاقا. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، ولكن هناك قضية أخرى أيضا لا بد أن أشير إليها، من أن هذا المصطلح مصطلح الصابئة أطلق على مجموعات عديدة، وهذا أضاف مشكلة إلى مشكلة انغلاقهم الديني، لأننا إذا أردنا أن نتتبع الكتب التي كتبت عنهم فإن هذا المصطلح يطلق على مجموعات لا تتشابه في عقائدها. وهناك من المعطيات ما يشير إلى أن مجموعات منهم قد خرجت على دينها وتأثرت بديانات أخرى، وبقيت تلك المجموعات تحمل نفس الاسم. الصابئة المندائيون الذين قطنوا ولا زالوا يقطنون جنوب العراق وجنوب إيران لا تنطبق عليهم المعلومات الموجودة في هذه الكتب إذا ما أردنا أن ندخل إلى واقعهم، وإذا ما أردنا أن نعرف حقيقة عقائدهم. فما قرأته عليكم مما جاء مكتوبا في الحلقة الماضية في الكتب التي جئت بها نماذج بخصوص هذا الموضوع لا ينطبق على الصابئة المندائيين في جنوب العراق إلا بعض المعلومات القليلة والقليلة جدا. أما ما ذكر عن عقائدهم فكثير من الكلام لا حقيقة له. يبدو أن مجاميع منهم في الأزمنة الغابرة تأثروا بالديانات الوثنية المختلفة في منطقة الهلال الخصيب كما كانت تسمى سابقا، في منطقة بلاد ما بين النهرين أو في منطقة الشام الكبير. بالنتيجة كانت هناك ديانات وثنية مختلفة في هذه المناطق، فيبدو أن مجاميع منهم تأثرت بتلك الديانات الوثنية وانعكست عليها، وتلك المجموعات لا وجود لها اليوم على أرض الواقع. إنهم الحرانيون أو الحرنانيون كما يسمونهم في كتب التاريخ نسبة إلى مدينة أو منطقة حران، والتي تقع في المنطقة المشتركة جغرافيا في زماننا ما بين العراق وتركيا وسوريا. بسبب كل ذلك انتشر ما انتشر عنهم، إن كان في الكتب أو في الأوساط الاجتماعية التي هم يجاورونها ويعيشون بقربها، ولكنهم ما دافعوا عن أنفسهم. إلا في هذه السنوات الأخيرة بدأت هناك كتابات، بدأت هناك نشاطات على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الإعلامي، وعلى الشبكة العنكبوتية، وفي العقود المتأخرة كانت هناك حركة ترجمة لبعض كتبهم الدينية المقدسة عندهم، فتبدد بعض الغيم بنحو يسير. لا أريد أن أطيل الحديث في هذا الجانب، وإنما سأذهب للإجابة على السؤال بشكل مباشر فيما يرتبط من جهة صحة إطلاق هذا العنوان عليهم من أنهم من أهل الكتاب. وقد بينت أن المراد من المجموعات الدينية التي يطلق عليها هذا العنوان في جو الإسلام أهل الكتاب، الأمم التي تدين بدين سماوي ليس بدين أرضي، الأمة التي تدين بدين سماوي لها نبي وتعتقد بالنبوات، لها نبي معروف من الأنبياء الذين نعتقد بهم، عندهم كتاب ديني هم ينسبونه إلى أنبيائهم، وعندهم شرعة فيما يرتبط بأحكام الدين التي تمازج فيما بين الدنيا والآخرة في العبادات والطقوس والمعاملات وما يرتبط بالأخلاق والسلوك وسائر التفاصيل التي يهتم الدين بشؤونها وخصوصياتها. الأمة التي تتصف بهذه الأوصاف، المجموعة التي تتصف بهذه الأوصاف ينطبق عليها هذا العنوان، عنوان أهل الكتاب. للفائدة قبل أن أتناول هذه المسألة بنحو مباشر أمر على ما جاء في كتب الحديث عندنا بخصوص هذا المصطلح، مصطلح أصابع. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 5، منذ بداية هذا الجزء الشيخ المجلسي ذكر لنا حديثا مفصلا عن إمامنا الصادق يرويه المفضل بن عمر، حديث طويل. صفحة 5، قال المفضل: أذهب إلى موطن الحاجة، لا شأن لي بتفاصيل الحديث. قال المفضل: فقلت يا مولاي، إنه يخاطب الإمام الصادق، فلما سمي الصابئون الصابئين؟ إذا ما قرأنا النص إنه يتحدث عن مجموعة معينة. قال المفضل: فقلت يا مولاي فلما سمي الصابئون الصابئين؟ فقال عليه السلام: إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء. صبوا يعني مالوا، إنهم مالوا، فكرهم ذهب بهذا الاتجاه، مال إلى هذا الاتجاه، إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع. تعطيل، لم يعتقدوا لا بالأنبياء ولا بالرسل ولا بالملل ولا بالشرائع. الملل هي الأديان، الملل هي الأديان إذا ما نظر إلى جانبها العقائدي، والشرائع هي الأديان أيضا إذا ما نظر إلى جانبها العملي، إلى أحكامها. فالملة هي الشريعة والشريعة هي الملة، وكلاهما تعبير عن الدين، ولكن كل عنوان ينظر إلى جهة معينة. قال المفضل: فقلت يا مولاي فلما سمي الصابئون الصابئين؟ فقال عليه السلام إمامنا الصادق: إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشراء. هذا العنوان لا ينطبق على الصابئة المندائيين، فهم لا يعطلون الأنبياء والرسل ولا يعطلون الملل والشرائع بحسب كتبهم. أنا سأبين لكم على أي أساس أقول هذا الكلام. فإمامنا هنا يتحدث عن مجموعة بعينها التي يسأل المفضل عنها، المجموعة التي يسأل المفضل عنها هي التي كانت على مساس مع الواقع الاجتماعي، كانت على مساس مع الواقع السياسي. هناك شخصيات من الصابئة، منهم من الشعراء، منهم من السياسيين عبر التاريخ، منهم من المؤلفين، منهم من الفنانين إن كان ذلك في زمان الأمويين أو كان ذلك في زمان العباسيين، الذي يبدو من خلال القرائن التاريخية هم من صابئة حران، وصابئة حران من خلال القرائن التاريخية خرجت منهم مجموعات خالفت الديانة المندائية القديمة التي بقي صابئة البطائح الذين سكنوا بطائح العراق الجنوب بقوا على التمسك بها. قطعا الديانات تتغير وتتبدل مثلما أشرت في الحلقة الماضية، ولا يستثنى دين من ذلك، كل الأديان لا يستثنى دين إلا وقد تعرض للتحريف والتبديل. لا يوجد الآن على وجه الأرض دين واحد من الأديان السماوية لم يتعرض للتحريف أو التبديل. قال المفضل: فقلت يا مولاي فلما سمي الصابئون الصابئين؟ فقال عليه السلام: إنهم صبوا مالوا، ذهب فكرهم بهذا الاتجاه، إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع. قطعا الحديث سيكون عن المجموعات التي تكون في الواجهة. هؤلاء الذين سكنوا بطائح العراق ما كانوا في الواجهة، ولذلك لا نجد حديثا كثيرا في الكتب عن أحوالهم وعن شؤونهم. وقالوا، لا زالت الرواية ولا زال الكلام عن صادق العترة صلوات الله عليه، وقالوا من هم هؤلاء الصابئة؟ وقالوا كلما جاءوا به باطل. من؟ الأنبياء والرسل، لأنهم تحولوا إلى الفكر الدهري، ما يسمون بالدهريين، ما يسمون بالطبيعيين، ما يسمون بالزنادقة، ما يسمون في عصرنا بالملاحدة، بالملحدين. تحولوا إلى فكر إلحادي، وهذا واضح من استعمال مصطلح الصابئة على مجموعات عديدة. وقد قرأت عليكم جانبا مما جاء في الكتب يشير إلى أن هذا المصطلح أطلق على مجموعات متباينة ربما تلتقي في جهة تاريخية، ربما تلتقي في جهة جغرافية، ربما وربما، ولكنها مجموعات متباينة. وقد ضربت لكم مثالا بمصطلح العلويون وكيف يطلق على مجموعات متباينة في زماننا هذا. قال المفضل: فقلت يا مولاي، فلما سمي الصابئون الصابئين؟ فقال عليه السلام: إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع، وقالوا كلما جاءوا به باطل، فجحدوا توحيد الله تعالى ونبوة الأنبياء ورسالة المرسلين ووصية الأوصياء، فهم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول، وهذا لا ينطبق على الصابئة المندائيين في بطائح العراق، أو على الأقل على الصابئة المندائيين الذين يعيشون في زماننا هذا. فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث هنا عن المجموعات الدهرية التي كانت في أصولها صابئة، أو ربما ليست في أصولها صابئة بحسب ما أعتقده. فإن إطلاق مصطلح الصابئة على المندائيين جاء من نفس ديانتهم، لكنه جاء بهذا اللفظ العربي لأن اللغة العربية هي اللغة الحاكمة، ولغتهم المندائية يتكلمون بها فيما بينهم في الجو الديني فقط. قديما وحديثا على حد سواء، وأطلق لفظ الصابئة على تلك المجموعات من جهة عربية، فإنهم صبوا إلى هذا الاتجاه، أو صبأوا عن دينهم بحسب اللغة، لكن بحسب الرواية هنا هذه المجموعة التي وصفهم الإمام فقال: وهم معطلة العالم. معطلة يعني دهرية، يعني زنادقة، معطلة العالم، الذين لا يؤمنون أن هذا العالم له خالق، أن هذا العالم له مدبر، وإنما تدبر الطبيعة نفسها بنفسها، فليس لهذا العالم من خالق، وليس له من مدبر، وليس له من راع، وليس له من رب، وبالتالي فليس هناك من أنبياء ومن رسل، هؤلاء كذابون مدعون. وإذا لم يكن هناك من أنبياء ولا رسل، فلا ملائكة ولا غيب ولا كتب ولا ديانات ولا شرائع. وهذا من وجهة نظر دينية هو التعطيل، ولذا قال إمامنا الصادق: وهم معطلة العالم، إنهم يعطلون الحكمة، يعطلون العقل على الأقل من وجهة نظرنا. بعبارة مختصرة، يعطلون النظام، يعطلون نظام الوجود، يعطلون نظام الحياة، ويفسرونه بحسب ما هم يعتقدون. فهذه الرواية تتحدث إما عن مجموعة كانت من الصابئة المندائيين وتحولت إلى مجموعة دهرية، وإما هي مجموعة لا علاقة لها أساسا بالصابئة المندائيين، ولكنهم في زمن السؤال كانوا معروفين بهذا الوصف، فهم قد صبوا إلى هذا الاتجاه الطبيعي، إلى هذا الاتجاه الدهري. ولذا قال إمامنا الصادق: فهم بلا شريعة. الصابئة المندائيون في جنوب العراق عندهم شريعة ولا كتاب، وعندهم كتاب ولا رسول، وعندهم رسول. فهذا الوصف لا ينطبق على الصابئة المندائية. هؤلاء الذين هم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول هم معطلة العالم كما قال إمامنا الصادق. ويمكن أن تكون هناك تفاصيل أخرى ذكرها إمامنا الصادق لم تذكر في الرواية. لماذا؟ لأن الرواية طويلة جدا، والروايات الطويلة جدا يسقط منها ما يسقط، سواء كانت قد حفظت شفهيا أو حفظت كتبيا. هذه الرواية رواية طويلة جدا. هذه الرواية بنفسها ذكرها صاحب العوالم، وذكرها بصيغة مفصلة أكثر. لا أتحدث عن هذا المقطع، وإنما أتحدث عن عموم الرواية. أنا قرأت عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار، وقرأت المقطع الذي يرتبط بالصابئة من الصفحتين 5 و 6 من هذا الجزء. ومثل ما قلت، الرواية طويلة وطويلة جدا التي ذكرها الشيخ المجلسي، أما التي ذكرها المحدث الشيخ عبد الله البحراني في العوالم، في عوالم العلوم، فقد ذكرها بنحو أطول وأطول. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الرواية التي هي في البحار تعرضت للحذف وللإنقاص، ولربما حتى الرواية التي ذكرها صاحب العوالم تعرضت للحذف والإنقاص من خلال الخبرة الطويلة في كتب الحديث. فإن الروايات الطويلة تتعرض لمثل هذا الأمر، قد يكون بقصد من دون قصد، الروايات الطويلة تتعرض لمثل هذا الأمر، ولست بصدد البحث في هذه القضية. ولذا في عوالم العلوم للمحدث البحراني، وهذا هو الجزء 5 من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا طول الرواية. أنا سأقول لكم من أي صفحة بدأت هذه الرواية. هذه الرواية في كتاب العوالم في الجزء 5 بدأت من صفحة 5 وانتهت في صفحة 82. رواية طويلة جدا بمثابة كتاب، يمكن أن تطبع لوحدها في كتاب صغير. من صفحة 5 إلى صفحة 82، هذه رواية واحدة. الرواية التي هي نفس هذه الرواية ولكنها مجزوءة منقوصة في البحار، بدأت هذه الرواية من صفحة 1 وانتهت صفحة 35. تلاحظون الفارق الكبير في عوالم العلوم؟ كانت الرواية من صفحة 5 إلى صفحة 82، من صفحة 5 إلى صفحة 82 في عوالم العلوم في الجزء 5 من مجموعة عوالم الإمام المهدي، في بحار الأنوار في الجزء 53 من صفحة 1 إلى صفحة 35. تلاحظون أن فارقا كبيرا بين الروايتين. فمثلما حدث هذا النقص والانتقاص، ربما حدث نقص وانتقاص في كلام إمامنا الصادق بخصوص الصابئة، فلربما قد فصل كثيرا في الكلام ولكنه ما وصل إلينا، لكن يقينا ما جاء من كلام في الجزء 53 من بحار الأنوار وهو نفسه موجود في الجزء 5 من مجموعة عوالم الإمام المهدي، جاء هذا الكلام في بدايات الرواية المفصلة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الكلام هو الذي جاء مذكورا في بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه. فالحديث بحسب ما هو متوفر بين أيدينا ينطبق على مجموعة دهرية ملحدة لا تقر لا برب ولا بشريعة ولا برسول، وهذا لا ينطبق بشكل كامل على مجموعة الصابئة المندائيين الذين يقطنون جنوب العراق وجنوب إيران. هذا ما جاء في بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. في تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، وتفسير القمي هو الآخر من مجاميع الأحاديث التفسيرية التي تعرضت للتحريف. في ذيل الآية 62 من سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية، وهي الآية 62 من سورة البقرة، سأعود إليها. فمما جاء في ذيلها قال: الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا مسلمون، وهم يعبدون الكواكب والنجوم. هذا الأمر تحدث عنه المؤرخون فيما يرتبط بالصابئة الحرانيين، بالصابئة الحرنانيين. أما صابئة البطائح فقد وصفوا في التأريخ، وقرأت جانبا مما جاء في وصفهم بأنهم إبراهيميون، بأنهم يدينون بديانة إبراهيمية. قطعا نحن إذا سألنا الصابئة المندائيين هم يدينون بديانة آدمية، هم ينسبون دينهم إلى أبينا آدم، وينسبون كتابهم الأول إلى أبينا آدم، ويقولون إن اللغة المندائية التي هي لغتهم الدينية، لغة كتبهم الدينية، هي لغة أبينا آدم. هذه معتقداتهم. كل أمة، كل ديانة حرة بما تعتقد. أنا لا أريد أن أناقش هذه التفاصيل، لا شأن لي بها. فماذا جاء في تفسير القمي؟ الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا مسلمون، وهم يعبدون الكواكب والنجوم. نحن إذا ما قرأنا الآية فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه أصول دياناتهم، ولكنهم أحدثوا ما أحدثوا في دينهم تأريخيا بحسب القرائن المتوفرة، ولا أقطع بصحتها، ولكن بحسب القرائن المتوفرة في كتب التاريخ إذا ما أردنا أن نعود إليها، فهناك ما يشير إلى أن الصابئة الذين قطنوا في حران والذين عرفوا بالحرانيين أو بالحرنانيين مالوا جميعا، مال بعضهم، لا يمكن أن نقول مالوا جميعا، ولكن ربما الأغلب منهم مالوا إلى بعض الديانات الوثنية التي تنتشر في مناطق تركيا آنذاك، التي لها أصول من الإغريق، وكانت تتمسك بالاعتقاد أو بعبادة الكواكب والنجوم فتأثروا بها. فالحديث هنا عن صابئة يعبدون الكواكب والنجوم. الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا مسلمون. وربما أصل العبارة وهم يعتقدون بالكواكب والنجوم، لأن الآية تتحدث عن إيمانهم بالله واليوم الآخر، فإن الذي يعتقد بهذا الاعتقاد سيكون عابدا لله، ولكنهم ربما أضافوا إلى ديانتهم ما أضافوا من العقائد التي جاءوا بها وأخذوها من الوثنيين فيما يرتبط بالكواكب والنجوم. على أي حال، هذا الوصف بهذا التعبير اللفظي أيضا لا ينطبق على الصابئة المندائيين. هذا لا يعني أن الصابئة المندائيين لا اهتمام لهم بالنجوم، يهتمون بالكواكب والنجوم، واهتمامهم هو جزء من ديانتهم، لكن هذا الاهتمام لا يرقى إلى درجة عبادة الكواكب والنجوم بحسب الواقع الذي يمكننا أن ندركه من خلال كتبهم الدينية. أنا لا أتحدث عن كلام ينقله أشخاص من نفس الطائفة، لا شأن لي بكلام هؤلاء، لأن هذا الكلام يمكن أن لا يكون دقيقا ويمكن أن لا يكون صحيحا. في هذه الضوضاء الإعلامية في كل مكان، الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا مسلمون، وهم يعبدون الكواكب والنجوم. بهذا المضمون، هذا المعنى لا ينطبق على مجموعة الصابئة المندائيين الذين يقطنون جنوب العراق وجنوب إيران. نذهب إلى فاصل. واضح جدا ما جاء في الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي عن إمامنا الصادق برواية المفضل ابن عمر، الكلام عن مجموعة تختلف عن مجموعة ثانية أيضا وصفت بالصابئة، حيث نقل لنا علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن الصابئين الذين يعبدون الكواكب والنجوم. إذا كان هذا النقل صحيحا، يعبدون وليست العبارة مصحفة، وهناك تصحيف كثير في هذا الكتاب، ولكن على ما هو بين أيدينا يعبدون الكواكب والنجوم، فهذه مجموعة، هذه مجموعة ديانتها أنها تعبد الكواكب والنجوم بحسب ما جاء في تفسير القمي وبحسب ما جاء في بحار الأنوار عن الإمام الصادق أيضا، والذي في تفسير القمي هو عن الباقر والصادق عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما جاء في بحار الأنوار فهو عن مجموعة دهرية معطلة، مثل ما قال هم معطلة العالم، إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال ذلك، فتلك مجموعة وهذه مجموعة. نحن لا نملك معطيات مفصلة عن هذا الموضوع، والصورة ليست واضحة، لأنه ما جاء في هذه الروايات جاء مقتضما، وحينما نقارنه مع آيات القرآن فإن آيات القرآن تتحدث عن صابئة هم من أهل الكتاب، سأبين ذلك لكم. في عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق ينقل لنا، وهذا هو الجزء الأول منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، ينقل لنا الشيخ الصدوق مجالس إمامنا الثامن صلوات الله عليه، وهناك نقاش دقيق وعميق جرى فيما بينه وبين عمران الصابي. الصابي يعني الصابئي. الأسئلة قطعا تخبر عن مضمون السائل، وإن كان الحديث حديث نقاش وجدل، وعند النقاش والجدل ليس بالضرورة ما يذكره المجادل والمناقش، يكشف بالتمام والكمال عن دواخل نفسه، فلربما يتبنى شيئا في داخله وفي النقاش يتحدث عن شيء آخر، ولكن بحسب ما هو بين أيدينا من خلال أسئلة عمران الصابي وحديثه مع الإمام الرضا، يبدو لي أن وراء هذه الأسئلة وأن مضمون هذا الرجل هو مضمون الصابئة المندائيين الذين يقطنون البطائح. سأقرأ بعضا مما جاء في هذه المحاورة، وأجد بين مصطلحاته ما هو موجود في كتب الصابئة المندائيين قطعا المترجمة التي ترجمت إلى اللغة العربية. صفحة 150 من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 150. فقام إليه، قام إلى الإمام الرضا، هذا كله في مجلس المأمون، فقام إليه عمران الصابي وكان واحدا من المتكلمين مميزا، كان معروفا، وكان واحدا من المتكلمين. عموما الشخصيات الصابئية التي عرفت في التاريخ في الأعم الأغلب يأتون من جهة حراء، عموما هكذا، لكن ليس بالضرورة أن كل صابئي لابد أن يأتي من هناك. فقام إليه عمران الصابي وكان واحدا من المتكلمين فقال: يا عالم الناس، لولا أنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل. هو في الحقيقة الإمام الرضا ما هو الذي دعا لمجيء هؤلاء لمناقشته؟ المأمون هو الذي افتعل ذلك وأشاع بين الناس من أن علي بن موسى الرضا يدعو أصحاب الديانات المختلفة لمناقشته ولمحاججتهم، وأراد بذلك إحراج إمامنا الرضا. على أي حال، لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع. فعمران الصابي يخاطب إمامنا الثامن: يا عالم الناس، لولا أنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل، فلقد دخلت بالكوفة والبصرة والشام والجزيرة. إنه يتحدث عن الجزيرة في شمال العراق، فلربما تكون قرينة على أنه من تلك المنطقة من حران، وربما هو من جنوب العراق، ولكنه يتنقل في البلاد طلبا للعلم، طلبا للنقاش لأي أمر. فلقد دخلت بالكوفة والبصرة والشام والجزيرة. الجزيرة هي البادية الممتدة ما بين العراق وسوريا، ما بين العراق وبلاد الشام، تلك هي التي تسمى بالجزيرة. وقد تصل أطرافها إلى الحدود التركية في أيامنا هذه. فلقد دخلت بالكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين، يعني من علماء العقائد والفكر، فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا، واحدا يعني كائنا واحدا، يعني حقيقة واحدة، يعني إلها واحدا. فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا ليس غيره قائما بوحدانيته. هذا الكلام يشبه ما هو موجود في كتب الصابئة المندائيين. السؤال حينما يسأله السائل هناك خلفية لهذا السؤال، هناك فكر. هذا السؤال يبدو لي على سبيل الظن، لا على سبيل القطع، فأنا لا أحيط علما بكل المعطيات التي كانت في ذلك المجلس، وإنما بحسب ما هو متوفر بين يدي. وقد تلتقي الأفكار وتتداعى المعاني، فلربما هو يتحدث عن شيء وأنا أتوقع شيئا آخر. ولكن كما يبدو، يقول فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا ليس غيره قائما بوحدانيته. أفتأذن لي أن أسألك؟ قال الرضا عليه السلام إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هو، لأن هذا المنطق هو منطق الصابئة، هذا الذي أفهمه. إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هو، فأنت تبحث عن إله بهذه المواصفات، وتلك هي ديانة الصابئة المندائية الموجودة في كتبهم، وسآتيكم بنماذج من كتبهم. قال الرضا عليه السلام إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هو. قال أنا هو. قال سل يا عمران وعليك بالنصفة وإياك والخطل والجور. الخطل هو الانحراف بالفكر وبالقول. إذا كنت طالبا للحقيقة فعليك بالنصفة، أن تقر بالحقائق. سل يا عمران وعليك بالنصفة وإياك والخطل والجور. فقال والله يا سيدي ما أريد إلا أن تثبت لي شيئا أتعلق به فلا أجوزه. قال سل عما بدا لك. فازدحم الناس وانضم بعضهم إلى بعض، لأن عمران الصابي كان مشهورا معروفا بالعلم، وكان شديد المراس في النقاش، كان المتكلمون يتباعدون عنه، فوجدوها فرصة أكشن، الناس تحب هذا. هذا المتكلم الصابئي العنيد، وفي مجلس المأمون مجلس عام، وأصحاب الديانات جميعا. قد أقام الرضا عليهم الحجج وأفحمهم وأسكتهم، العيون متوجهة إلى عمران الصابي. فازدحم الناس وانضم بعضهم إلى بعض. فقال عمران الصابي أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق. هذه التعابير وهذه المعاني وهذه الأسئلة إذا ما قرأنا كتب الصابئية المندائية فإننا نجد آثارا لذلك. فقال عمران الصابي أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق. فقال له سألت فافهم. الإمام الرضا يقول سألت فافهم، أما الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء معه، بلا حدود ولا أعراض، ولا يزال كذلك ثم خلق خلقا إلى آخر الكلام. أنا لا أريد أن أقرأ المحاورة بكاملها، وإنما أردت أن أعرض جانبا من الكلام وأمثلة من العبائر والمصطلحات التي أستكشف على سبيل الظن أن وراءها ما وراءها من الفكر الصابئ المندائي الموجود في كتبهم الدينية التي يعتقدون بها. إنني أتحدث عن الطائفة الصابئية المندائية الموجودة في العراق حاليا. في صفحة 153 قال عمران: يا سيدي، فإن الذي كان عندي، هذه عقيدته قبل النقاش، قال عمران: يا سيدي، فإن الذي كان عندي أن الكائن قد تغير في فعله عن حاله بخلقه الخلق. وهذا يعني أنه كان يؤمن بإله، فلا هو من المجموعة المعطلة التي تحدث عنها إمامنا الصادق بحسب رواية المفضل في الجزء 53 من بحار الأنوار، ولا هو من عباد الكواكب والنجوم بحسب ما جاء عن مجموعة صابئية أخرى في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه. فعمران الصابي هنا يتحدث عن عقيدة أخرى، وهذه العقيدة هي التي أستكشف من خلال كلامه أنها تمتد إلى جذور عقائد الصابئية المندائية. قال عمران: يا سيدي، فإن الذي كان عندي أن الكائن قد تغير في فعله عن حاله بخلقه الخلق. قال الرضا عليه السلام: أحلت يا عمران في قولك إن الكائن يتغير في وجه من الوجوه حتى يصيب الذات منه ما يغيره؟ يا عمران، هل تجد النار يغيرها تغير نفسها؟ تبقى النار هي النار، وهل تجد الحرارة تحرق نفسها؟ أو هل رأيت بصيرا قط رأى بصره؟ قال عمران: لم أرى هذا إلا أن تخبرني يا سيدي، أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ إلى آخر الكلام. هذه التفاصيل لو بحثنا عما ورائياتها، أنا أقول على سبيل الظن، المعطيات ما هي بكاملة عن عقيدة عمران الصابي هذا، ولكن من خلال الأسئلة، كما يقولون الرجال صناديق مقفلة مفاتيحها الأسئلة، فمن خلال الأسئلة هذه ومن خلال النقاش هذا، النقاش سيذهب عميقا في اتجاهات مختلفة إلى صفحة 158، وبعدها فإن عمران الصابي يكون من خواص إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لست بصدد الحديث عن مجالس أنيس النفوس، ولست بصدد الحديث عن عمران الصابي، وإنما أردت أن أعرض بين أيديكم ماذا جاء في كتب الحديث عن الصابئة. نذهب إلى فاصل. زبدة المخض من كل هذا، إنني أردت أن أعرض بين أيديكم ما جاء من حديث في كتبنا عنهم صلوات الله عليهم، ومن خلال هذا العرض فإن هذه الأحاديث لا نستطيع أن نتعامل معها على أساس أنها تتحدث عن الصابئة المندائيين الذين يدور السؤال حوله، هي عن مجموعات من الصابئة. وقد بينت لكم من أن هذا المصطلح استعمل في مجموعات مختلفة في التاريخ، لا نستطيع أن نجمع بين هذه المجموعات المتباينة. إلى هنا فقد عرضت لكم ما عرضت، ما جاء في كتب اللغة، ما جاء في كتب التاريخ، في كتب الملل والنحل، وما جاء في كتبنا الحديثية، الذي يرتبط بشكل مباشر بجواب السؤال هل ينطبق عنوان أهل الكتاب على الصابئة المندائيين الذين يقطنون جنوب العراق؟ أنا أقول نعم، الصابئة المندائيون ينطبق عليهم هذا العنوان، لأنهم في الحقيقة على ديانة سماوية ولهم نبي نحن نعرفه في مجموعة الأنبياء، في مجموعة أنبياء الإسلام، وعندهم كتاب ديني هم يعتقدون به، وعندهم شريعة يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبوات وبتفاصيل الأديان. نذهب إلى الكتاب الكريم. قاعدة معلوماتنا الأولى والأخيرة الكتاب الكريم، تمازجه أحاديث العترة الطاهرة بحسب ما هو متوفر بين أيدينا. الآية 62 من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين آمنوا هم أتباع محمد، هذا واضح من سياق الآية ومن خلال أحاديث العترة أيضا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه ديانات سماوية، السياق واحد، العطف واحد، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه المجموعات كل بحسبها وفي سياقها، أنا لست بصدد التفصيل في معاني الآيات. روايات واضحة صريحة تبين لنا معنى الصابئين بحيث نستطيع أن نشخصه في كل أبعاده بالنحو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية ليس بأيدينا. ما جاء في تفسير القمي من أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب والنجوم لا يأتي منسجما مع سياق الآية، الحديث هنا عن مجموعة يقال لهم صابئون، السائل المستمع المتلقي في ذهنه يريد أن يعرف من هم الصابئون الذين هو على ملامسة مقاربة، الذين هم على مقربة منه، أو أن الناس يتحدثون عنهم. فلذا جاء التعريف بهم من أنهم يعبدون الكواكب والنجوم. وقد جاء في روايات أخرى نظرت إلى أفق آخر، كما في تفسير إمامنا العسكري من أن الصابئين عنوان لمجموعة من هذه الأمة، ممن كذبوا في دينهم وفي عقائدهم، وهذا واضح في تفسير إمامنا الحسن العسكري. أنا كما قلت لست بصدد التوغل في كل الجزئيات، أنا أتحدث هنا في الجهة التي ترتبط بإطلاق عنوان أهل الكتاب على الطائفة الصابئة المندائية. السؤال هكذا: ما تقدم من كلام هو مقدمات أردت أن أبين فيها من أن هذه الطائفة يلفها الغموض، وهذا واضح من خلال المعطيات المتقدمة، وبينت جانبا من الأسباب التي جعلت هذه الطائفة في جو غامض. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية واضحة وصريحة من أن الصابئين يمتلكون دينا ولا يمتلكون دينا ما لم يعتقدون بالله، ولا يعتقدون بالله وباليوم الآخر بنحو صحيح ما لم يكن عندهم رسول، ما لم يكن عندهم نبي. وحينئذ سيكون هناك كتاب وعقائد وأحكام وتفاصيل دينية أخرى. ولذا جاء في الآية وعمل صالحا، إنما يكون العمل صالحا حينما يكون وفقا لشريعة ووفقا لعقيدة ووفقا لأحكام ووفقا لعبادات وطقوس مرسومة من قبل الأنبياء. الديانات تحرف، أتباعها يضلون، ذلك شيء آخر. إننا نتحدث عن دين تدعي أمة أنها تعتنقه. هل تعتنقه بشكل صحيح؟ هل تطبقه بشكل صحيح؟ هل تحرف هذا الدين؟ الشيء الطبيعي، الديانات تتحرف وتحرف بقصد ومن دون قصد، لكن الكلام على الأطر العامة. الآية واضحة: فإنها تعد الصابئين من أصحاب الديانات السماوية ولو أنهم كانوا مثل ما يريد الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قطعا مع ملاحظة تراتبية الرسل وحجية الرسل، حجية الرسول المتأخر التي تكون أعلى من حجية الرسول المتقدم، وهكذا إلى الرسول الخاتم
هذه المعاني لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. وأنا لست بصدد الحديث عن علاقة الأديان فيما بينها وعن حجية دين على دين، إنني أتحدث عن أمر واضح، هل أن طائفة الصابئة المندائيين من أهل الكتاب دينهم سماوي، يؤمنون بالله، يؤمنون بالنبوات، لهم نبي من أنبياء الإسلام الذين نعرفهم ونعتقد بهم، عندهم كتاب ديني من طريق الأنبياء، لهم شريعة، هؤلاء هم أهل الكتاب؟ هذا المعنى ينطبق على الطائفة الصابئية المندائية وبشكل واضح، سأبين لكم ذلك، لكنني لابد أن أتناول هذا المعنى من الكتاب الكريم ثم أنتقل إلى الأحاديث ثم أنتقل إلى الواقع. الآية 62 واضحة جدا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا بحسب تراتبية الرسل وبحسب حجية الأديان على الأديان وبحسب هيمنة القرآن على بقية الكتب، الذين هادوا بحسب اعتقادنا دينهم حرف، نعم، ولكن هم من أهل الكتاب، النصارى كذلك. ما دين الإسلام حرف؟ دين الإسلام حرف هو الآخر، إن كان في الجو السني أو في الجو الشيعي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه العناوين في أطرها العام عناوين لديانات سماوية، عناوين لديانات ترتبط بأنبياء، عناوين لديانات عندها كتب، كتب دينية، كتب مقدسة في نظر كل مجموعة من هذه المجموعات. هذه الديانات عندها عقائد معينة، عندها عبادات معينة، عندها طقوس معينة، عندها وعندها وعندها. الصابئون جاء ذكرهم في نفس هذا السياق، والآية مثلما حكمت على أتباع محمد وعلى اليهود والنصارى حكمت على الصابئين بنفس الأحكام، والعطف هو هو. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الأحكام تجري على الجميع قطعا بحسب تراتبية الرسل بحسب حجية الأديان. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، لكن الآية واضحة من أن الصابئين من أهل الكتاب، لا تحتاج إلى تفصيل كثير. هذه هي الآية 62 من سورة البقرة. إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة إلى الآية 69، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، أنا لا أريد أن أتحدث عن الإشكال النحوي هنا، وإلا هناك إشكال نحوي واضح، لا أريد أن أتحدث عن قضية التحريف والترقيع نحن والآية. هم يرقعون ترقيعات نحوية لهذه الآية، وهذه الترقيعات النحوية لا تجعل الآية في قمة البلاغة، فإذا كانت آيات القرآن في قمة البلاغة فإنها لا تحتاج إلى ترقيع. حينما نحتاج إلى ترقيع هذا يعني أن خللا في الآية، قطعا هذا الخلل ليس من الله وليس من محمد وآل محمد، هذا الخلل من الذين يأتي منهم الخلل. لا أريد أن أخوض في هذه القضية، سأتناول الآية كما هي لأنني لست بصدد الحديث عن التفاصيل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وهنا قدم ذكر الصابئين على النصارى في الآية 62 من سورة البقرة، جاء ذكر الصابئين بعد النصارى. هذه هي الآية 69 من سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكلام هو هو، غاية ما في الأمر أن ذكر الصابئين تقدم على النصارى، وهذا يؤكد الكلام أكثر من أن العطف عطف تام. إذا أراد أحد أن يقول من أن الصابئين في الآية 62 من سورة البقرة جاء في آخر العطف، وما هو بكلام متين، ولكن هنا جاء العطف في وسط الجملة فالأحكام تنطبق على الجميع. النصارى قضيتهم واضحة، جاء ذكر الصابئين قبل النصارى والعطف بنفس الحرف وهو الواو. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أن الصابئين إذا ما كانوا بحسب ما يريد سبحانه وتعالى وبحسب ما يريد أنبياؤهم وبحسب ما يريد كتابهم، إذا كان صحيحا كاملا بحسب صحته وكماله تنطبق عليهم هذه الأحكام، إذا ما آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأكرر من أن العلاقة فيما بين الأديان محكومة بهيمنة الكتب أن يهيمن كتاب على كتاب، بهيمنة الرسل أن يهيمن رسول على رسول، هيمنة الحجية، حجية الأديان، حجية بعضها على البعض الآخر. وأنا أكرر هذا لكي لا يحدث اشتباه في فهم مقاصدي، أنا هنا لست بصدد الحديث عن علاقة الأديان فيما بينها، إنني أتحدث عن هذه الجزئية، هل أن الديانة الصابئية المندائية التي يعتقد بها المندائيون في جنوب العراق وجنوب إيران، هل هي من الديانات التي تعنون بديانات أهل الكتاب أو لا؟ أتحدث عن هذه الجزئية وأقول نعم. الآية 62 من سورة البقرة صريحة في ذلك، وكذلك الآية 69 من سورة المائدة هي الأخرى صريحة في ذلك. صحيح أن المشهور انطباق عنوان أهل الكتاب على اليهود والنصارى، لماذا؟ لكثرة عددهم ولكثرة تواصلهم مع المسلمين ولأهميتهم السياسية والاجتماعية ولتفاعلهم في الحياة اليومية. الصابعة المندائيون مثلما عاشوا ويعيشون على حواش الأنهار عاشوا على حواش الحياة السياسية والاجتماعية. أناس مسالمون لم يدخلوا أنفسهم في الحيصبيص السياسي أو في الحيصبيص الاجتماعي. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، قلة عددهم، وكذلك أنهم لا يبشرون بدينهم بحسب ما يعتقدون، جعلهم يعيشون في وضع خاص. الآية 62 صريحة في أنهم من أهل الكتاب، وكذلك الآية 69 من سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال: هل في ديانتي الصابئة المندائية إيمان بالله؟ الجواب: نعم. هل في ديانتهم إيمان باليوم الآخر؟ الجواب: نعم، بحسب ما هم يعتقدون. هل في ديانتهم حث على العمل الصالح؟ الجواب: نعم. فهذه المضامين موجودة في ديانتهم، هم جزء من الديانات السماوية، هم جزء من أهل الكتاب. القضية واضحة وصريحة، آيتان صريحتان: 62 من سورة البقرة، 69 من سورة المائدة. وهناك آية أصرح من الآيتين. إذا ما ذهبنا إلى سورة الحج وإلى الآية 17 بعد البسملة من سورة الحج: إن الذين آمنوا، هذه مجموعة واضحة، إنهم أتباع محمد صلى الله عليه وآله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، المجوس أيضا أضيفوا، هذه مجموعة. لاحظوا التعبير الذين، التقسيم على أساس تعبير الذين. إن الذين آمنوا هذه مجموعة، والذين هذه مجموعة ثانية، والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس مجموعة ثالثة، والذين أشركوا المشركون. هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول: إن الذين آمنوا، الآية بيّنت هذه الاتجاهات وفصلت لفظيا وفقا لهذا التعبير من الأسماء الموصولة: الذين، إن الذين آمنوا هذه مجموعة، والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. هذه العناوين سبقت بكلمة واحدة: الذين. ثم: والذين أشركوا. فهناك اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول: إن الذين آمنوا، إنهم أتباع محمد صلى الله عليه وآله، إن الذين آمنوا أهل الكتاب، أصحاب الديانات السماوية التي تكون محجوجة بدين محمد بحسب ما نعتقد نحن. فهذه الديانات ديانات محجوجة بدين محمد بحسب ما نعتقد نحن، لا بحسب ما هم يعتقدون. نحن نعتقد من أنهم في الأصل يعتقدون بحجية محمد، لا أريد الخوض في هذا الموضوع. إن الذين آمنوا أتباع محمد أصحاب الديانات السماوية من أهل الكتاب، والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. الآية واضحة، حتى المجوس هم من أهل الكتاب. والذين أشركوا، هذه المجموعة الثالثة وتحت هذا العنوان تدخل مجموعات كثيرة. من هذه المجموعات مشركو جزيرة العرب، ولكن هذا التعبير ليس خاصا بمشركي جزيرة العرب، المشركون بكل أشكالهم. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الحديث هنا عن فصل ومحاكمة يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، لأن هذه الاتجاهات اتجاهات مختلفة. الاتجاه الأول أتباع محمد، وأتباع محمد يعتقدون، نحن نعتقد بحجية محمد على تلك الديانات، وتلك الديانات لا تعتقد بحجية محمد عليها، فهنا خصومة ونزاع. والمشركون لا يعتقدون لا بدين محمد ولا بتلك الديانات، يرفضونها. ومر الحديث عن معطلة العالم، فإنهم يدخلون تحت هذا العنوان، وكانوا يوصفون بالصابئة أيضا، فلا علاقة لتلك الأوصاف بالصابئة المندائيين. هذا الوصف الذي جاء في القرآن هو وصف للصابئة المندائيين. فهذا الخلاف فيما بين هذه الاتجاهات يفصل فيه يوم القيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، ولاحظوا أن الصابئين ذكروا بعد الذين هادوا قبل النصارى، وهذا تكرر في الآية 69 من سورة المائدة. وواضح أن تقديم ذكر الصابئين على النصارى له بعد تاريخي، لأننا إذا ما دققنا في تفاصيل الأحداث التاريخية فإن الصابئين هم أتباع يحيى ابن زكريا، ويحيى ابن زكريا صار له أتباع قبل أن يظهر عيسى بن مريم مبلغا عن دينه بشكل واضح وصريح. أنا لا أريد أن أقول من أن هذا الترتيب في الذكر، ومن أن حرف العطف الواو يشير إلى ذلك أبدا، وإنما أقول من خلال الواقع التاريخي، إذا كان هذا الواقع صحيحا كما تشير القرائن إلى ذلك، إذا كان هذا الواقع التاريخي فإن هذا التقديم مقصود، يشير إلى أن الديانة الصابئية تكونت تاريخيا قبل الديانة المسيحية. ربما تمازجت مع الديانة المسيحية في بعض الجهات، فهناك من يقول من أن الصابئين هم من فروع الديانة المسيحية، وما هو بقول سليم، ما هو بقول صحيح، لأن الديانة الصابئية تكونت قبل الديانة المسيحية. الديانة المسيحية ظهرت بشكل واضح من بعد ما رفع عيسى، وبحسب اعتقاد المسيحيين من بعد ما صلب عيسى. عيسى مدة تبليغه 3 سنوات، عيسى بقي بعيدا عن الأنظار إلى مدة 30 سنة، حتى صار عمره 30 سنة تحرك للتبليغ، فبلغ 3 سنوات رفع بحسب عقيدتنا المحمدية، وصلب بحسب عقيدة النصارى، بالنتيجة رفع عن الأرض، رفع عن الأرض بشكل مباشر، وشبه لليهود والرومان ما شبه لهم بحسب ما نعتقد، وبحسب عقيدة النصارى اتفق اليهود والرومان على قتله فصلبوه، وبعدها رفع إلى السماء. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، المجوس أيضا في هذا السياق وفي رواياتنا هم من أهل الكتاب أيضا، لهم نبي وعندهم كتاب. صحيح الروايات تحدثت من أنهم قتلوا نبيهم، لكن لا يعني أن الجميع فقدوا عقيدتهم بذلك النبي وأحرقوا كتابهم، لكن لا يعني أن الجميع قد نسوا كل حرف في ذلك الكتاب. ومن هنا عدت الأحاديث المجوسة من أهل الكتاب، لهم نبي ولهم كتاب ولهم شرعة، وهذا ينطبق مع هذه الآية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. نذهب إلى فاصل. إذن نحن بين 3 آيات، وهذه الآيات صريحة جدا. الآية 62 من سورة البقرة، سأقرأ عليكم الآيات 3. الآية 62 من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية في سياق شرائط القبول بحسب قواعد وقوانين هيمنة الأديان وحجية الأديان وحجية الرسل وحجية الكتب. وفي الآية 69 من سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفس المضمون، إلا أن الصابئين ذكروا بحسب التسلسل العطفي قبل النصارى. وأيضا الآية في أجواء علاقة الأديان وفقا لقانون حجية الرسل وحجية الكتب. الآية 67 من سورة الحج أصلا خرجت عن هذه المسألة، عن مسألة علاقة الأديان وفقا لقانون حجية الرسل وحجية الكتب. الآية أثبتت أنهم من أهل الديانات السماوية، وإن خرجوا على حجية دين محمد، فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة مثلما جاء الذكر للمشركين، يعني أن هذا العنوان ثابت لهم في كل الأحوال، فهم أهل كتاب، هم أهل ديانة سماوية. إن الذين آمنوا، هذه مجموعة، والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هذه مجموعة ثالثة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إذا أردنا أن نقول من أن المجموعة الأضعف هنا المجوس باعتبار أنها لم تذكر في الآيات المتقدمة، الصابئون ذكروا في كل الآيات، في 62 من البقرة، وفي 69 من المائدة، وفي 17 من سورة الحج، الصابئون ذكروا في كل هذه الآيات. المجوس سيكونون النقطة الأضعف، ولذا الروايات ركزت أن المجوس من أهل الكتاب لهذا السبب، لهذا السبب أو لسبب آخر، لأن المجوس كانوا على تواصل ومعايشة مع الشيعة في العراق وفي إيران، فلذا كانوا يسألون عنهم دائما. هذا هو كتاب الوسائل، وسائل الشيعة. وهذا هو الجزء 11، وسائل الشيعة للمحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، هو محمد ابن الحسن العاملي، لقب بالحر، معروف هكذا، هو من ذراري الحر من يزيد الرياحي، هكذا معروف في تاريخه، الحر الشهيد من أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا من ذراري بحسب ما هو معروف. وسائل الشيعة للمحدث الحر العاملي من منشورات المكتبة الإسلامية، وهذا هو الجزء 11 صفحة 96 الباب 49، عنوانه باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة. هذا العنوان من الحر العاملي مستنبط من الروايات، لأن الأسئلة دارت حول هذا الموضوع، ولأن السائلين لم يكونوا مبتلين بالسؤال عن الصابئة المندائيين الذين يعيشون على أطراف الواقع وأطراف الحياة. صفحة 97 الحديث الثالث، سئل أبو عبد الله عليه السلام إمامنا الصادق عن المجوس فقال كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، إلى آخر ما جاء في حديثه. أنا لا أريد أن أنشغل بكل التفاصيل، وقت الحلقة طال ولا زال عندي من الحديث شيء كثير. سئل أبو عبد الله عن المجوس فقال كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، إلى آخر ما قال. وفي صفحة 98 الرواية عن إمامنا الرضا عن آبائه عن الإمام السجاد، الحديث التاسع صفحة 98 من الجزء 11 من وسائل الشيعة، طبعت المكتبة الإسلامية طهران إيران، الباب 49. إمامنا السجاد يقول، ماذا قال إمامنا السجاد؟ إن رسول الله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس، لأنهم أهل كتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. المجوس في سياق الآية 17 بعد 10 من سورة الحج، جاء ذكر المجوس معطوفا عما قبله، فبحسب حديث رسول الله وحديث إمامنا الصادق هم أهل كتاب. الآية ماذا تقول؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. الذين هادوا لا شك في أنهم من أهل الكتاب، والنصارى لا شك أنهم من أهل الكتاب، والصابئين جاءوا مذكورين بين الذين هادوا والنصارى، ثم جاء ذكر المجوس في الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، ثم انتقلنا إلى المجموعة الأخرى والذين أشركوا. المجوس بحسب الأحاديث هم من أهل الكتاب، شيء المنطقي والطبيعي جدا بحسب سياق الآيات وبحسب هذه الروايات، وهي روايات كثيرة تحدثت عن أن المجوس من أهل الكتاب، شيء المنطقي والطبيعي جدا، فإن الصابئين من أهل الكتاب. والآيات هذه تتحدث عن الصابئين المندائيين، لا علاقة لهذه الآيات بالصابئين الذين وصفهم إمامنا الصادق بمعطلة العالم كما في الجزء 53 من بحار الأنوار، أولئك الملاحدة ولكن يسمون بالصابئة أيضا. ولا علاقة لهذه الآيات بالصابئة الذين جاء ذكرهم في تفسير القمي من أنهم يعبدون الكواكب والنجوم. الصابئة المندائيون يهتمون بالكواكب والنجوم، ما نحن في فقهنا الجعفري نهتم بالكواكب والنجوم. على سبيل المثال، إذا كان القمر في برج العقرب فليس هناك من كراهة شديدة وشديدة جدا أن يكون عقد الزواج في مثل هذه الفترة الزمانية التي يقطع فيها القمر برج العقرب، والتي تقترب من 3 أيام، ما يقرب من 3 أيام، قطعا هي أقل من 3 أيام، ما يقرب من 3 أيام، يومان وجزء من اليوم الثالث، يكره العقد ويكره البناء، بناء الزواج يكره البناء، يعني يكره الدخول، يكره الزواج في مثل هذه الأيام إلى غير ذلك. فهناك اهتمامات في كل الديانات بالكواكب والنجوم، ربما كان للصابئة المندائيين كان لهم من الاهتمام الكبير بقضية الكواكب والنجوم، لكنهم لا يعبدون الكواكب والنجوم. أعتقد أن القضية صارت واضحة من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال الروايات التي أثبتت بشكل واضح أن المجوس من أهل الكتاب، وقد جاء ذكرهم مرة واحدة في هذه الآيات الثلاثة، بينما جاء ذكر الصابئين بشكل واضح وفي داخل أهل الكتاب، جاء ذكرهم مرتين ما بين الذين هادوا والنصارى. أعتقد أن هذا يكفي نظريا، من جهة نظرية فإننا رجعنا إلى آيات الكتاب الكريم ورجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة التي أثبتت أن المجوس من أهل الكتاب، فإن الصابئين حينئذ بشكل تلقائي سيكونون من أهل الكتاب، إذا ما جمعنا بين هذه الروايات وبين الآيات الثلاثة ودققنا النظر فيها. لكن علينا أن نذهب إلى الواقع لنقل هذا المضمون كي نتحقق منه بشكل عملي، وهذا ما سأقوم به بعد الفاصل. إذا ما ذهبنا إلى الواقع على الأرض ودخلنا فيما بين الصابئة المندائيين، هم يعتقدون أن دينهم سماوي، هذا أولا، وثانيا يعتقدون أن دينهم يمتد إلى زمان أبينا آدم، ولكن حينما طال الزمان وحدث ما حدث من التحريف والضلال والاضطراب، فبعث الله إليهم نبيه يحيى ابن زكريا، عندهم كتاب يعيدونه إلى أبينا آدم، ما يصطلح عليه في أحاديثنا صحف آدم، فإن آدم كانت عنده صحف، وهم هكذا يقولون، عندهم كتابهم الأول إنه كتاب أبينا آدم، كتاب سماوي ديني يعتقدون به، مثلما بقية المجموعات الدينية من المسلمين من اليهود من النصارى عندهم كتب سماوية دينية، فعندهم كتاب سماوي ديني من أبينا آدم، وعندهم كتاب سماوي ديني يعود إلى النبي يحيى ابن زكريا، وهو كتاب التعاليم عندهم. المعروف بسدراديه، هذا هو كتاب يحيى النبي، والكنزة ربا هذا هو كتاب أبينا آدم، هكذا هو المعروف من عقيدتهم، وهكذا هم يقولون. فهم يعتقدون بالأنبياء ويعتقدون بالرسل، وعندهم كتب دينية، وهم يعبدون الله لا يعبدون الكواكب والنجوم، وعقيدتهم بالله عقيدة توحيدية. سأقرأ عليكم من كتابهم الكنزة ربا، سأخذ مقاطع، الكتاب كبير، كتاب الكنزة ربا أساسا باللغة المندائية بحسب اعتقادهم إنها لغة أبينا آدم، له أكثر من ترجمة، ولكن هناك ترجمة معاصرة ومؤيدة من كبار رجال دينهم، فهي ترجمة عربية موثقة من الجهة الشرعية في دينهم. هذا بيان مكتوب من الشيخ ستار جبار حلو، رئيس طائفة الصابئة المندائيين، في هذا البيان يثبت شرعية ترجمة هذا الكتاب، وهو كتابهم الكنزة ربا، مجموعة من المختصين منهم من الصابئة المندائيين ترجموا هذا الكتاب، ومن جملتهم الشاعر العراقي المعروف المندائي عبد الرزاق عبد الواحد، هو الذي أشرف على الصياغة الأدبية لهذه الترجمة. كتاب الكنزة ربا يتألف من كتابين أو من جناحين أو من قسمين، عبروا ما شئتم، الكتاب اليمين والكتاب اليسار. الكنزة ربا تعني الكنز العظيم، وهو كتابهم المقدس، أقرأ عليكم من التسبيح الأول. التسبيح الأول من الكتاب اليمين من الكنزة ربا، هم يعتقدون من أن هذا الكتاب هو كتاب أبينا آدم، صحف آدم، ويعتقدون من أن الكتاب الذي عندهم، من أن النسخة الأصلية التي عندهم هي من زمان أبينا آدم. تلك هي معتقداتهم، هم أحرار فيما يعتقدون. أقرأ عليكم ما جاء في التسبيح الأول، قطعا لا أقرأ كل شيء، وإنما أقرأ مقاطع تعطينا صورة، تعطيكم صورة عن واقع عقائدهم، عن واقع مضمونهم ودينهم. التسبيح الأول التوحيد، عنوانه التوحيد. التسبيح الأول بمثابة السورة الأولى، كما نقول سورة البقرة مثلا. التسبيح الأول التوحيد، بسم الحي العظيم، مسبح ربي بقلب نقي. هذه التعابير تتكرر مثلما تتكرر البسملة في قرآننا. بسم الحي العظيم، مسبح ربي بقلب نقي، هو الحي العظيم. هذه العبائر تخبرنا عن عقيدتهم بالله، عن عقيدتهم التوحيدية. هو الحي العظيم، البصير القدير العليم، العزيز الحكيم، هو الأزلي القديم، الغريب عن أكوان النور، الغني عن أكوان النور، هو القول والسمع والبصر، الشفاء والظفر، والقوة والثبات. هو الحي العظيم، مسرة القلب وغفران الخطايا، مسبح ربي بقلب نقي. يا رب الأكوان جميعا، مسبح أنت، مبارك، ممجد، معظم، موقر قيوم، العظيم السامي، ملك النور السامي، الحنان التواب الرؤوف الرحيم، الحي العظيم، لا حد لبهائه ولا مدى لضيائه، المنتشرة قوته، العظيمة قدرته، هو العظيم الذي لا يرى ولا يحد، لا شريك له في سلطانه ولا صاحب له في صولجانه، من يتكل عليه فلن يخيب، ومن يسبح باسمه فلن يستريب، ومن يسأله فهو السميع المجيب، ما كان لأنه ما كان، ولا يكون لأنه لا يكون، خالد فوق كل الأكوان، لا موت يدنو منه ولا بطلان، وأمامه الملائكة ماثلون، بأضويتهم يتألقون، ساجدين خاشعين، شاكرين مسبحين. الكلام طويل، وعلى نفس هذا الاتساق وبنفس هذه النغمة يستمر الكلام إلى نهاية التسبيح الأول. أذهب إلى التسبيح الثاني. التسبيح الثاني عنوانه الوصايا. أقرأ جانبا منها، إنني أخذ بعضا مما جاء في الكنزى ربا على سبيل المثال كي أقرب الفكرة والصورة للسائل. فمثلما تحدثت كثيرا فيما قيل عنه في كتب اللغة والتأريخ والملل والنحل، وذهبت مع كتب حديثنا ورواياتنا، وعدت إلى قرآننا وإلى حديث العترة الطاهرة، وصارت الصورة من الجهة النظرية واضحة جدا لديكم بحسب ما أظن. عمليا أريد أن أطبق هذا على كتابهم الديني. هذا هو كتابهم الأول، مثلما القرآن عندنا هذا هو قرآنهم. التسبيح الثاني عنوانه الوصايا. أقرأ جانبا من هذه الوصايا. أيها المؤمنون والكاملون، هذا الخطاب للمندائيين، فإن الديانة المندائية ديانة محصورة بهم. أيها المؤمنون والكاملون، احترموا آباءكم، واحترموا أمهاتكم، واحترموا أخوتكم الكبار أجمعين. إن من لا يحترم والديه مدان إلى يوم الدين. لا تنظروا إلى ما ليس لكم، لا تشتهوه ولا تبتغوه، ولا تعترضوا على ما وهبكم ربكم خاطئين. إن كل نعمة وهبت بمشيئة رب العالمين. إن أصابكم سوء فاصبروا واثبتوا في إيمانكم. لا تلووا ألسنتكم، ولا تثنوا ركبكم، ولا تحنوا رؤوسكم، ولا تسجدوا للشيطان الرجيم. ادعوا من تحبونه ليستمع إلى التسابيح التي وهبكم ربكم لعله يؤمن ويطيع. وهذا الكلام لا يشير إلى عدم التبشير، لكنهم يفهمونه داخل أطرهم الخاصة، وإلا فهذا الكلام واضح، فيه دلالة واضحة تشير إلى عدم انغلاق، وإلا فهذا الكلام فيه دلالة واضحة تشير إلى عدم الانغلاق. لا أريد أن أعلمهم بدينهم، ما علاقتي أنا بذلك؟ أنا أريد أن أقرأ ما جاء في كتبهم كي يتعانق الواقع العملي مع الواقع النظري الذي تحدثت عنه. ادعوا من تحبونه ليستمع إلى التسابيح. التسابيح هذه السور التي وهبكم ربكم لعله يؤمن ويطيع. فإن آمن بالله وشهد له فأكرموه وإليكم قربوه وأحسنوا إليه بما تملكون. أما إذا أبى أن يسمع أو سمع ولم يخشع فربه هو الأرفع. ربه هو الأرفع، يعني هو الأولى به. ولا زلت أقرأ من هذا التسبيح، وهو التسبيح الثاني الوصايا. أنا أقرأ جوانب منه، فهو طويل، لا مجال عندي لقراءة كل شيء. يا أصفيائي أيها المؤمنون، أرشدوا الأعمى وأحسنوا إلى الفقير، وإذ تهبون صدقة يا أصفيائي لا تشهدوا عليها، إنها صدقة السر. وإذ تهبون صدقة يا أصفيائي لا تشهدوا عليها، لا تعلم يمينكم بما وهبت شمالكم ولا شمالكم بما وهبت يمينكم. تلتقي الأديان السماوية جميعا عند هذه الحقائق. بئس من وهب صدقة فأفسدها بالتشهير. يا أصفيائي، إذا رأيتم جائعا فأطعموه، وإذا رأيتم عطشانا فاسقوه، وإذا رأيتم عاريا فاكسوه. طوبى لمن وهب فإنه لمأجور، طوبى لمن كسى فسيكسى أردية من نور، طوبى لمن أنقذ أسيرا فسيستقبله رسل ملك النور. لازلت في نفس الوصايا. يا أحبائي أيها المؤمنون بي، صوموا الصوم الكبير، صوم القلب والعقل والضمير، لتصم عيونكم وأفواهكم وأيديكم، إنه من صام صامت جوارحه. صوموا الصوم الكبير، صوم القلب والعقل والضمير، لتصم عيونكم وأفواهكم وأيديكم. لا تغمس ولا تلمس، لا تنظروا إلى الشر ولا تفعلوه، والباطل لا تسمعوه، ولا تنصتوا خلف الأبواب، ونزهوا أفواهكم عن الكذب، والزيف لا تقربوه، أمسكوا قلوبكم عن الضغينة والحسد والتفرقة، أمسكوا أيديكم عن القتل والسرقة، أمسكوا أجسادكم عن معاشرة أزواج غيركم فتلك هي النار المحرقة، أمسكوا ركبكم عن السجود للشيطان ولأصنام الزيف، أمسكوا أرجلكم عن السير إلى ما ليس لكم، إنه الصوم الكبير فلا تكسروه حتى تفارقوا هذه الدنيا. من أخطأ ثم تاب ثم إلى رشده ثاب فإن الله غفور رحيم، هو ملك النور الحنان التواب الكريم. يا أصفيائي، لا تقربوا الملوك والسلاطين والمردة في هذا العالم، ولا تثقوا بهم لا بأسلحتهم ولا بحشودهم، ولا تلووا أعناقكم للذهب والفضة التي يكنزون، إنها سبب كل فتنة سيتركونها وراءهم يوم إلى النار يذهبون. يمسكون لظاها بأيديهم وينفخون لهيبها بأفواههم، سوف يزول عنهم سلطانهم وتنتهي ملذاتهم، ولن يشفع لهم لا الذهب ولا الفضة التي كانوا يملكون. يا جميع الذين تستمعون إلى نداء الله حين تقومون وحين تقعدون، حين تذهبون وحين تأوبون، تأكلون أو تشربون، أو في مضاجعكم، أو وأنتم تعملون، اذكروا الله وسبحوه كثيرا. إلى أن تقول الوصايا. لا تأكلوا الدم ولا الميت ولا المشوه ولا الحامل، ولا الحامل من الحيوانات من الخراف وغير الخراف. لا تأكلوا الدم ولا الميت نحن كنا نسمع الكثير من الكلام عن الصابئة الذين يعيشون في مناطقنا خلاف هذا، كانوا يخوفوننا منهم. تلك هي خلافات المجموعات الدينية على طول التاريخ. لا تأكل الدم ولا الميت ولا المشوه ولا الحامل ولا المرضعة ولا التي أجهضت ولا الجارحة ولا الكاسرة ولا الذي هاجمه حيوان مفترس، وإذا ذبحتم فاذبحوا بسكين من حديد، أطمشوا. هذه الكلمة أعتقد أن أصولها آرامية، لا زالت تستعمل في بعض مناطق شمال العراق، خصوصا في الموصل، وربما تستعمل في بلدان أخرى. نحن لا نملك أصلا لغويا يتألف من الطاء والميم والشين. عندنا في لغة العرب في بعض الأشعار التي لا نعلم مدى صدقها، هل هي فعلا من أشعار العرب أم أن علماء النحو واللغة افتروها، فهناك الكثير من مفتريات علماء اللغة والنحو عندنا. الطمش الناس، لكن هذا التعبير لا أعتقد أن أصله عربي، وإنما هو من بقايا الآرامية من النبطية القديمة. حين أقول لا أعتقد أنه من أصل عربي، إنني أتحدث عن العربية التي أخذناها من العرب المستعربة، وإلا قد تكون من لغة العرب البائدة أو العاربة، لكنها تنتشر هذه اللفظة في القرى الآرامية التي لها جذور آرامية في شمال العراق. على أي حال، أنا لا أريد أن أبحث عن كل صغيرة وكبيرة، لكن الكلمة أثارت التفاتي ونظري، باعتبار أن الذين ترجموا الكتاب على اطلاع جيد باللغة العربية. أطمشوا يعني تمتعوا، وأعتقد أنه في دول الخليج العربي يستعملون هذا الاستعمال، أنه يطمشون يتمتعون. أطمشوا يعني تمتعوا، استأنسوا. ولذلك قلت بأن كلمة الطمش أو الطمش تعني الناس في لغة العرب بحسب ما هو مثبت في القواميس والمعاجم. أطمشوا واغسلوا وطهروا، فهنا معناها استأنسوا، اجتمعوا فيما بينكم. أطمشوا واغسلوا وطهروا واطبخوا وسموا ثم كلوا. سموا باسم الحي العظيم، بسم الله. أطمشوا واغسلوا وطهروا واطبخوا وسموا ثم كلوا. أيضا من نفس التسبيح الثاني الذي عنوانه الوصايا، أخوة الجسد باطلون، يعني الروابط الدنيوية المادية. أخوة الجسد باطلون وأخوة كشطى باقون، هذا مصطلح مندائي ديني. كشطى تعني العهد، تعني الحق، إنه عهد البيعة لله، مثلما نقول في عقيدتنا الولاية، عهد الولاية العلوية. الكشطى هو عهد ديانتهم المندعية. أخوة الجسد باطلون وأخوة كشطة باقون، فكونوا يا أخوة الصدق مقيمين على محبتكم لا تتبدلون، إن الاسم الأول قد ثبت سماتكم على هاماتكم. الاسم الأول، إن الاسم الأول قد ثبت سماتكم على هاماتكم، سمات الماء الحي التي بها إلى بلد النور تصعدون. يا أحبائي، لا زلت أقرأ من التسبيح الثاني الوصايا. يا أحبائي، لا يبت عندكم أجر أجير، ولا تسرقوا شريكا، ولا تنتقموا بغدر من صديق، إن من يسرق صاحبه وشريكه لن ترى عيناه النور. إذا عاهدتم فابسطوا أيمانكم ولا تخونوا عهدكم، إن الأثريين، الأثريون جمع لأثري، والأثري مصطلح مندائي من المصطلحات المندائية الدينية. الأثري الملك المقرب، أو هو الكائن النوري، فهناك كائنات نورية وهناك الملائكة المقربون. إن الأثريين، يبدو لي المراد هنا الكائنات النورية، لأن عطفا جاء بعدها إن الأثريين وملائكة النور. إذا عاهدتم فابسطوا أيمانكم ولا تخونوا عهدكم، إن الأثريين وملائكة النور يهبون اللوفة والكشطة بعضهم بعضا. هذا التواصل النوري. الكشطة المعاهدات، العهود، البيعة، الولاية، الحق. وأما اللوفة فهو نوع من التعبير المندائي، تعني الاتحاد والمشاركة. الحديث عن اتحاد عقائدي طقوسي، عن مشاركة دينية نورية معنوية. إذا عاهدتم فابسطوا أيمانكم ولا تخونوا عهدكم، إن الأثريين وملائكة النور يهبون اللوفة والكشطة بعضهم بعضا، واعلموا أن معلميكم يعلمونكم كلمة الحق والحكمة، فلا ترفعوا رؤوسكم عليهم، وكونوا هادئين متواضعين، واعلموا أن السحرة والمنجمين في الظلام قابعون، فلا تقصدوهم، هم لا يعبدون الكواكب والنجوم، هم يرفضون المنجمين. واعلموا أن السحرة والمنجمين في الظلام قابعون، فلا تقصدوهم، يتعاملون مع الكواكب والنجوم للتنبؤ بالأحداث وفقا لتعاليم دينهم. لا تحلفوا كذبا ولا تبدلوا أيمانكم ولا تأكلوا مال الربا، وإن أقرضتم فلا تقرضوا سرا، لا بد أن تكون مكاتبة، هناك شهود. وإن أقرضتم فلا تقرضوا سرا، يا أصفيائي الصادقين والمؤمنين، لا تزنوا ولا تفسقوا ولا تمل قلوبكم إلى غواية الشيطان، إن غواية الشيطان ضلال مبين. إذا رأيتم حكيما صادقا فتقربوا إليه وخذوا من حكمته، وإذا رأيتم حكيما شريرا فابتعدوا عنه ما استطعتم، إن حكماء الشر من أتباع الشيطان. الحكماء هنا علماء الدين. إذا رأيتم حكيما صادقا فتقربوا إليه وخذوا من حكمته، وإن رأيتم حكيما شريرا فابتعدوا عنه ما استطعتم، إن حكماء الشر من أتباع الشيطان. أيها المؤمنون، أيها الكاملون، أحبوا لأصحابكم ما تحبون لأنفسكم، واكرهوا لهم ما تكرهون لها، وتزودوا لآخرتكم بالعمل الصالح، وتزودوا لآخرتكم بالعمل الصالح، فانظروا واسمعوا وآمنوا وتقبلوا كلمات ربكم. إلى أن تقول هذه الوصايا لا يأسرنكم جمال الأجسام فجمالها زائل، لا يأسرنكم جمال الأجسام فجمالها زائل، ولا تسجدوا للشيطان ولا لأصنام هذا العالم الزائف. كل من يولد يموت، وكل ما يصنع بالأيدي يفسد، والعالم كله يفنى. فأين سر الألوهية التي فيه إن كنتم تنظرون؟ إن عكازتكم يوم الحساب أعمالكم التي عليها تتوكؤون، فانظروا إلى ماذا تستندون. الوصايا كثيرة، سأقرأ هذه العبارات وأكتفي، أكتفي من هذا التسبيح، التسبيح الثاني الذي عنوانه الوصايا. يا أصفيائي، أيها المؤمنون، لا تمجدوا الشمس والقمر، هو الله الذي أمر. فكان لهما وللكواكب هذا الضياء لكي ينيروا به الظلماء، فإذا نادى الحي العظيم سقطت كلها في قرار بهيم. فهل هؤلاء يعبدون الكواكب والنجوم؟ إذن ما جاء في كتب اللغة وفي كتب التاريخ وفي كتب الملل والنحل، وحتى ما جاء في بعض رواياتنا عن صابئة يعبدون الكواكب والنجوم، كل ذلك لا يتحدث عن هذه المجموعة التي تؤمن بهذا الكتاب، إلا إذا كانوا لا يؤمنون بكتابهم، وهذا يحتاج إلى دليل. يا أصفيائي، أيها المؤمنون، لا تمجدوا الشمس والقمر، هو الله الذي أمر. فكان لهما وللكواكب هذا الضياء لكي ينيروا به الظلماء، فإذا نادى الحي العظيم سقطت كلها في قرار بهيم. نذهب إلى فاصل. لازلت أقرأ عليكم من الكنزة ربا، والتي تعني الكنز العظيم، الكتاب المقدس للصابئة المندائيين الذين يقطنون بطائح العراق وإيران. بحسب عقيدتهم هذا الكتاب هو صحف أبينا آدم، ومن جملة ما جاء فيه تعاليم يحيى. الكتاب التاسع عنوانه تعاليم يحيى، يبدو أنهم أدخلوا هذه التعاليم ضمن صحف آدم. تعاليم يحيى حكم عالية وثمينة جدا، سأقرأها عليكم. إذا ما طال البرنامج عليكم يمكنكم أن تنتقلوا إلى قناة أخرى.
إنني أريد أن أضع الحقائق كاملة بين يدي من يسألني، لن أكون مرتاحا إذا لم أعطي أجوبتي حقها وإن طالت الحلقات. لا أدري، ربما سأموت بعد هذه الحلقة، تبقى هذه المطالب وهذه المعلومات تبقى من بعدي، إذا كانت ناقصة ستكون وبالا علي. رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. تعاليم يحيى، بسم الحي العظيم، مثلما قلت لكم هذا النص يتكرر مثلما تتكرر البسملة في كتابنا الكريم. بسم الحي العظيم، إنه كلام مبين بوحي من رب العالمين، مواعظ يحيى ابن زكريا للناصورائيين الصادقين والمؤمنين. من هم الناصورائيون؟ الناصورائيون جمع مفرده الناصورائي، إنه مصطلح مندائي أيضا. الناصورائي هو الصابئي المندائي المتعمق في معرفة حقائق دينه على أتم وجه، يعني خواص أهل الإيمان في هذه الديانة. الناصورائي هو هذا المطلع على بواطن حقائق مضامين دينه، هذا هو الناصورائي. بسم الحي العظيم، إنه كلام مبين بوحي من رب العالمين، مواعظ يحيى بن زكريا للناصورائيين الصادقين والمؤمنين. أيها المندائي، المندائي المؤمن منزلته دون الناصورائي. الناصورائيون هم خواص المندائيين، المندائيون صفة لكل الذين يحملون هذه العقيدة، أما الناصورائيون فهم الخواص. أيها المندائي، إذا كنت قويا فكن باهر الصدق كالملك الذي يضع التاج على رأسه ويشهر سيفه في وجه الشر، فإن لم تكن بهذه القوة فكن ناصورائيا صادقا مثل فلاح مثمر يستخرج غلال الأرض، فمنها عون للكاملين ومنها قوة لباهري الصدق. إذا أصبحت ناصورائيا فكل فضيلة من فضائلك سلاح يعين باهري الصدق، إنك تعينهم بالإيمان والاستقامة والمعرفة والحكمة والتعليم والرجاء والصلاة والتسبيح والصدقة والطيبة والتواضع والإتقان والنقاء والرأفة والحنان والتبصر ومحبة الحق. ثم تأتي الحكم اليحيوية، إنها حكم يحيى ابن زكريا بحسب هذا النص. رأس الصدق ألا تحرف الكلام، رأس الإيمان أن تؤمن بأن الله مقيم في الفضائل جميعا، رأس الاستقامة أن تدين نفسك، أن تدين نفسك، أن تحاسبها، وإذا أخطأت فإنك تحكم بخطئها، وإذا أصابت فإنك تحكم بصوابها. رأس الاستقامة أن تدين نفسك. رأس المعرفة ألا تتسلط عليك أهواؤك. رأس العلم ألا تلقي بنفسك في التهلكة.
رأس الحكمة ألا تكون هازلا، رأس الرجاء أن تتعلم كلام الله وتعلمه، رأس التعليم ألا تنقطع عن وصايا المعلمين الصالحين وفضائلهم، رأس ثباتك ألا تغير كلمتك، رأس الصلاة والتسبيح ألا تحب النوم، رأس الصدقة أن تطعم الجائع وتسقي العطشان، رأس حلمك ألا تكون ماردا، رأس تواضعك ألا يقع اسم ربك من فمك، رأس حلمك ألا تكون ماردا، رأس تواضعك ألا يقع اسم ربك من فمك، رأس صلاحك أن تصلح نفسك وتتقبل نصائح الحكماء، رأس الاعتدال ألا تقول ما لا تعرف، رأس سعادتك أن يحترمك الناس، رأس الحذر أن تعلم قبل أن تتكلم، رأس مروءتك ألا تأخذ ما ليس لك حتى لو اشتهيته، رأس نقائك أن تنزه نفسك، رأس فضائلك أن تنتصر على نفسك، رأس الكمال ألا تتكبر، رأس الحنان أن تحن إلى الفقراء والمضطهدين، رأس التسبيح أن تسبح البلد الذي منه أتيت، رأس التذكر ألا تنسى الموت، رأس المحبة أن تشارك أخوتك في محبة ربك، رأس التسبيح أن تسبح البلد الذي منه أتيت إنه بلد النور، ليس الحديث عن بلد أرضي ترابي جغرافي، رأس التذكر ألا تنسى الموت، رأس المحبة أن تشارك أخوتك في محبة ربك، العادل ميزان، العادل قاض صادق، المؤمن فلاح مثمر، العارف بناء منظم، المتبصر رسام متقن، الثابت جبل، من يضاعف صلاته وتسبيحه يضاعف أرباحه عند الله، المتصدق مائدة مبسوطة للجياع والمحتاجين، الحلم ثمرة لذيذة، المتواضع ماء منتشر، النقي عين ماء صافية، الزكي مرآة صقيلة تتميز بها الوجوه، الحنان شمس للصالحين والطالحين، الرأفة ريح طيبة تهب على جميع الأبواب، الممتلئ بمحبة الصدق كالأب الصالح يجلب الرزق لأبنائه وأغراسه، أيها الأصفياء والكاملون صونوا أنفسكم من الغش والإثم والزور والكذب والزيف والشرور، واتقوا الدجل والإفك والضلال والفتنة والقسوة والجهالة، ولا تكفروا ولا تقربوا الزنا، واجتنبوا الحسد والبغضاء والحقد والكره وعدم الحياء، أيها الأصفياء إياكم وتصعير الوجوه، تصعير الوجوه المراد إمالتها تكبرا وزهوا على الآخرين، إياكم وتصعير الوجوه، والسكر لا تقربوه، والظلم المر تجنبوه، إنها من رجس الشيطان، الغش حفرة مغطاة بالقش، الإثم رمانة عفنة، الكذاب عدو في ثياب صديق، الدجل بحر تتيه فيه السفن، الشر شجرة مرة الثمار، القسوة حصاة، الغضب نار تتقاذفها الريح، الحكيم المتكبر مرآة لم تسقل، حكمة بلا نظام فرس بلا سرج، الحكمة من دون فطنة سفينة من دون ملاح، خفض الصوت واتزان الكلمة من أوليات الحكمة، لا تخش من الحكيم حتى لو اختلفت معه، الجاهل بجهله يوصل عنقه إلى السيف، يرقص الجاهل والطوق في عنقه، الطوق في عنقه فإذا ما تحرك فإنه سيؤدي إلى خنقه وقتله. هذا مراد الكلام، يرقص الجاهل والطوق في عنقه، هناك حبل في عنقه يشده إلى مكان وهو يتقافز هنا وهنا، فبسبب تقافزه وحركاته سيخنق، سيخنق نفسه بنفسه. الحكمة للجاهل كالمرآة للأعمى، الحكمة للجاهل كالمرآة للأعمى، كم من جاهل صامت يوهم بأنه من الحكماء، ويل لمن يقولون ولا يعملون، ولمن يعملون عكس ما يقولون، ولمن يبطنون عكس ما يظهرون. هذا ما أوحي به للحكيم الأمين يحيى ابن زكريا في أورشليم. نذهب إلى فاصل. لازلت أقرأ عليكم من الكنز ربى، من كتاب الكنز الثمين. هذا هو الكتاب 17، يعني الفصل 17، والذي عنوانه آنوش هو الكلمة، وآنوش مصطلح عنوان اسم مندائي، هو أحد الكائنات النورانية الثلاثة الأولى التي خلقها الله سبحانه وتعالى في بداية الخلق. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن عقيدة أصابئة المندائيين، ولكن لأن الكلمة وردت، فآنوش أحد الكائنات الثلاثة النورانية التي كانت في بدايات الخلق، وهم هيبل وشيتل وآنوش. أقرأ جانبا مما جاء في هذا الفصل أو في هذا الكتاب. يا آنوش علم الناصورائيين والمندائيين. مر الكلام، الناصورائيون خواص المندائيين، المندائيون عموم الذين يؤمنون بهذه الديانة. يا آنوش علم الناصورائيين والمندائيين، علم المختارين الذين ستعود بهم من العالم، من العالم السفلي المراد، من العالم، علمهم الصلاة في أوقاتها، وعلمهم التسبيح، وليعلموا أن كل صلاة تتأخر عن ميقاتها تبقى عند باب بيت الحي، يعني لا ترتفع، لا تصعد حتى يفتح باب أباثر العظيم. أباثر هو اسم لملاك كبير، هو ملاك الميزان الذي يشرف على ميزان الأعمال. يا أنوش علم الناصورائيين والمندائيين، علم المختارين الذين ستعود بهم من العالم، علمهم الصلاة في أوقاتها وعلمهم التسبيح، وليعلموا أن كل صلاة تتأخر عن ميقاتها تبقى عند باب بيت الحي، لا تصعد حتى يفتح باب أباثر العظيم. فإذا فتحت باب أباثر صعدت منها الصلاة. إن الذين لا يقيمون الصلاة في أوقاتها سيسألون في بيت أباثر، في بيت أباثر سوف يسألون عن كل ما يفعلون. الميزان، الحساب. يا آنوش قل لأصفيائك في تلك الدار عن الشر الذي يزينه لهم الشيطان، وعن الشر الذي يتوعدهم به الشيطان. قل لهم إن الكره والحسد والنميمة من سموم الأشرار، ولن تصعد بصاحبها إلى بلد الأنوار. أما من يشرك بالله فمصيره النار، وليعلموا أن الخمرة يوضع شاربها في قيود وأقفال، وتثقل عليه السلاسل والأغلال، وأن حب الذهب والفضة وجمع الأموال صاحبه يموت ميتتين في موت واحد. يا أصفيائي إذا عاشرتم نساءكم فاغتسلوا وتطهروا، ولا تقربوا النساء في الحيض، إن من يفعل ذلك له عذاب عظيم. واعلموا أن الأب يسأل عن أبنائه حتى يبلغوا 15 من أعمارهم، إن لم يعظهم ولم يوقظهم ولم يعلمهم الصلاة في مواعيدها ولم يسيرهم في دروب الكشطة والإيمان. الكشطة مثل ما قلت العهد، الولاية، الحق. ولم يسيرهم في دروب الكشطة والإيمان، فعليه وزر أخطائهم وما يفعلون. أما بعد هذا فهم عن أعمالهم يسألون. إن الذين يزوجون بناتهم من أبناء الكافرين والمشركين وعبدة الأوثان أولئك بسياط النار يجلدون، يعذبون بالنار الآكلة والبرد والحريق، وفي الظلام يحشرون. لا ينفعهم حزنهم ولا ندمهم حين يندمون، كلما لا ينفعهم حزنهم ولا ندمهم حين يندمون كلما قدمت إحداهن، أي إحدى بناتهم اللاتي زوجوهن للكفار، كلما قدمت إحداهن قربانا لمعابد الأصنام أو ركعت للمنجمين سئلت نفس أبيها عنها فكيف من ذنوبكم تتنصلون. هذا ما أردت أن أضعه بين أيديكم من مقاطع اخترتها من هنا ومن هناك من كتاب اليمين، وهو الكتاب الأول من كتاب الكنز ربا، الكتاب الديني المقدس عند الطائفة الصابئة المندائية. هذا تطبيق عملي يخبرنا عن أن دينا سماويا هم يعتقدون به. كم بقي سالما، كم تحرف، ما كل الأديان تحرفت. فدينهم سماوي، يؤمنون بالأنبياء، نبيهم الأول آدم ونبيهم الذي يأخذون بتعاليمه وتشريعاته هو يحيى ابن زكريا، عندهم كتاب مقدس ينتمي إلى أبينا آدم، وكتاب مقدس ينتمي إلى النبي يحيى ابن زكريا، يؤمنون بوحدانية الله، يعبدونه لا يعبدون الكواكب والنجوم، عندهم شرعة وطقوس وعبادات. ولاحظتم أن الكثير من كلامهم يتفق مع المنطق والعقل ويتفق مع سائر الديانات، ويشابه كثيرا مما في ديننا، ويشابه كثيرا من كلمات نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا كلام حقيقي، وهذا بحث حقيقي. أنا تتبعت ما استطعت أن أتتبعه من كتبهم، وهذا الكتاب تتبعته حرفا حرفا من أوله إلى آخره. خلاصة ما تقدم: أولا، عرضت لكم ما قيل عن الصابعة في كتب اللغة، في كتب التاريخ، في كتب الملل والنحال، عند المتقدمين، عند المعاصرين، ووجدتم ضعف ذلك. على الأقل أنا وجدت ضعف ذلك، وما رأيت لذلك من قيمة علمية حقيقية. ثم عرجت على أحاديثنا، فإن أحاديثنا الشريفة تحدثت عن الصابئة، تحدثت عن مجموعات أخرى لا علاقة لها بالصابئة المندائية، إلا هذا المثال المحتمل، ما يرتبط بعمران الصابي في مناقشته مع إمامنا الرضا، وتلك حكاية طويلة، حكاية نقاش في آخرها، فإن عمران الصابي التحق بركاب إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ثم توجهت بكم إلى الكتاب الكريم وإلى أحاديث العترة الطاهرة، خصوصا فيما يرتبط بالمجوس وما جاء بخصوصهم من الأحاديث عن محمد وآل محمد، ومن أنهم من أهل الكتاب. وانتقلت بكم من آيات القرآن: آية 62 البقرة، 69 المائدة، 17 الحج. من هناك إلى الواقع العملي، وأخذت لكم مقاطع من عقيدتهم في التوحيد، من الوصايا والأحكام والتعاليم. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، والنتيجة هي التي ذكرتها في طوايا حديثي المتقدم. الصابئة المندائيون الذين يعيشون في بطائح العراق وجنوب إيران، هؤلاء من أهل الكتاب. هذا ما أعتقده، وهذا ما أوصلني إليه البحث. الحلقة طالت، أعتذر من الإطالة، نلتقي غدا. وهناك أسئلة مهمة ومهمة جدا، سآتي على ذكرها وبيانها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.